إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نظرا لأهمية اللسان وخطورته نعيد الحديث عنه مرة أخرى، فنقول وبالله عز وجل التوفيق: اللسان من نعم الله عز وجل العظيمة وآلائه الجسيمة التي تستحق الشكر والعرفان لله الواحد المنان. فباللسان يترجم ما في العقل من تفكير وما في النفس من تعبير، وهو وسيلة للتفاهم مع الآخرين وأداة للتفسير. فعلى صغر حجمه إلا أن جرمه كبير، وله في الخير مجال رحب وفي الشر ذيل سحب. ومن أرخى له العنان وترك له الزمام ساقه إلى شفا جرف هار، وقذفه إلى دار البوار، وكان ألعوبة في يد الشيطان. ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. فمن حفظ لسانه أنجاه وكان سبيلا مكسوا بالزهور إلى الجنة، ومن أفلته أغواه وكان طريقا مأهولا بالأشواك إلى النار. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية: من سلم الناس من لسانه ويده. أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. لم يقل صلى الله عليه وسلم كثير الصوم ولا كثير قيام الليل ولا كثير الحج والاعتمار، وإنما قال من سلم الناس من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ومعنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، يعني نجاتنا وهلاكنا بك أنت، فإن استقمت استقمنا، يعني إذا اعتدلت اعتدلنا، وإن اعوججت اعوججنا، إذا انحرفت انحرفنا معك. ولا معارضة بين هذا الحديث الذي يجعل اللسان مسؤولا عن الأعضاء وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يجعل القلب هو المسؤول، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث يجعل اللسان مسؤولا والآخر يجعل القلب هو المسؤول، ذلك أن اللسان هو ترجمان القلب، اللسان هو ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن، فهو الناطق الرسمي باسم القلب، فاستقامة كل منهما مطلوب لاستقامة سائر الأعضاء. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، دال على ذلك، أي دال على أن اللسان والقلب كل منهما مسؤول عن سائر الأعضاء. أيها المسلمون، فما أكثر ما يدور بين الناس من كلام ويملأ مجالسهم من حديث، وما أكثر ما يسمعون من أخبار من وسائل الإعلام العابرة للقارات والبلدان، فإذا ذهبت تحصي ما قالوا وسمعوا وجدت أكثره اللغو الضائع أو الهذر الدار. وما لهذا ركب الله الألسنة في الأفواه والأذان في الرؤوس؟ قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون ويتحدثون، وإذا لم يكن فيه خير فإما أنه لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح والكلام الفارغ، وإما شر مضرة محضة كالغيبة والنميمة والهمز واللمز وكل كلام محرم. لا خير في كثير من نجواهم، ثم استثنى فقال إلا من أمر بصدقة، أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. فهذا يدل على أن هذه الأمور هي أيضا من الصدقة، فيشملها قول النبي قول الله عز وجل إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متخاصمين متنازعين، والنزاع والخصام يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل من قائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال جل وعلا: والصلح خير. والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه، لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد والشر لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده. إن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لكن بشرط أن يقصد العبد بذلك وجه الله، وأن يخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير. ولذلك عقب الله تعالى بعد ذلك فقال: ومن يفعل ذلك، يعني إصلاح بين الناس والأمر معروف نهي عن المنكر، يعني إلى آخره، فلا بد أن يكون مقصودا به وجه الله عز وجل. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لا خير في كثير من أحاديث الناس إلا ما استثني بشرط الإخلاص لله وابتغاء مرضاته. ولقد عني الإسلام عناية كبيرة بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه. وقد قالوا: الإنسان بأصغريه لسانه وقلبه، وهذان عضوان صغيران في الإنسان. فالإنسان العاقل هو الذي يسأل نفسه قبل أن يحدث الآخرين: هل هناك ما يستدعي الكلام؟ فإن وجد داعيا إليه تكلم، وإلا فالصمت أولى به. وإعراضه عن الكلام حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. ومن نصائح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر وغيره: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. أجل، إن اللسان السائب المطلوق حبل مرخي في يد الشيطان يصرف صاحبه كيف يشاء. فإذا لم يملك الإنسان أمر لسانه كان فمه مدخلا للنفايات التي تلوث قلبه وتضاعف فوقه حجب الغفلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. وأول مراحل هذه الاستقامة أن ينفض يديه مما لا شأن له به، وأن لا يقحم نفسه فيما لا يسأل عنه. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيها المسلمون، إن البعد عن اللغو من أركان الفلاح ودلائل اكتمال الإيمان، وقد ذكره القرآن الكريم بين فريضتين من فرائض الإسلام المحكمة، هما الصلاة والزكاة. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ولو أن العالم أجمع، لو أن العالم كله أحصى ما يشغل فراغه من لغو في القول والعمل لراعه ولاندهش أن يجد أكثر القصص المنشورة والصحف المشهورة ونشرات الأخبار المقروعة والمسموعة والمقالات المكتوبة لغوا مضطردا تتعلق به الأعين وتميل إليه الأذان ولا ترجع بطائل. بل إن المصيبة تزداد عندما يصدق المرء بهذا اللغو ويسلم بكل ما يلقى من أخبار وإشاعات، وهذا من أسوأ أنواع السفه، وأسوأ منه المشاركة في نشرها بين الناس. ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالمطلوب من المسلم أن لا يسلم بكل ما تلقيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أخبار وتحليلات، وكذلك عدم التصديق بكل ما تموج به شبكات الإنترنت من إشاعات. فالإعلام اليوم هو سحر العصر، دوره هو كدور سحرة فرعون تماما، التخييل والتدجيل وقلب الحقائق والتصورات، وقلب الحقائق والتصورات حتى لا يخيل للرائي أنها الحقيقة تسعى. إنه يقوم على صناعة دقيقة وتقنيات عالية وفن رهيب، سواء في التصوير أو الإخراج أو العرض أو التأخير أو التقديم أو التوقيت أو التضخيم أو التقزيم أو الإعمال أو الإهمال، حتى إنه يجعل بعض الحق هو كل الحق، كما يجعل بعض الباطل هو كل الباطل، بل يقلب الحقيقة قلبا فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، ويصور النقطة الصغيرة السوداء الواقعة في البقعة الكبيرة البيضاء فيعرضها معزولة عن بياضها، حتى يخيل للناس أن الحادثة كلها سوداء والعكس بالعكس. فالإعلام اليوم حرب يومية رهيبة، من دخلها بغير سلاح نقدي كان من الهالكين، ذلك غالب حاله وقليل منه الصدوق، فلا تتلقى خبره وتحليله بارتياح كامل، بل فلا يتلقى خبره وتحليله بارتياح كامل إلا جهول. نعود إلى الموضوع الرئيس، لقد كره الإسلام اللغو لأنه يكره التفاهات وسفاسف الأمور ومضيعة للعمر في غير ما خلق الإنسان له. وبقدر تنزيه أو تنزه المسلم عن اللغو تكون درجته عند الله عز وجل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. قال حافظ في الفتح رحمه الله: لا يلقي لها بالا، أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شيئا، وهي من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقوله يهوي بها في النار يعني ينزل بها ساقطا، لأن درجات النار إلى أسفل فهو نزول سقوط، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم إذا أراد أن يتكلم أن يتدبر ما يريد قوله، فإن كان خيرا نطق به، وإلا فالنجاة في الصمت. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت السكوت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإن تكلمت كتب لك أو عليك، حسب نوعية الكلام. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا أسباب سخطك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن عظماء الرجال يلتزمون في أحوالهم جميعا ألا تبدر منهم لفظة نابية وكلمة فاحشة، ويتحرجون مع صنوف الخلق أن يكونوا سفهاء أو متطاولين. روى مالك رحمه الله في موطئه أنه بلغ عن يحيى بن سعيد أن عيسى عليه السلام مر بخنزير على الطريق، فقال له: أمرر بسلام، أنفذ بسلام. فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ قال: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. ولقد ثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا سيء الخلق، شرس الطبع، قبيح الطوية، لا يسمع منه إلا السب والشتم والقذف والفجور، وقف أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدخول، فلما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام وانبسط إليه. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، أو قال: ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الصنيع من الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملة هذا السفيه يعرف عند العلماء بالمداراة، لأن الرجل الفاضل لا يسوغ له أن يفقد خلقه مع من لا خلق لهم، فأولى به أن لا يرد عليهم بالمثل وأن لا يستمع إليهم. ومن هذا القبيل قول أبي ذر رضي الله عنه: إنا لنبش في وجوه قوم أو أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. وعكس المداراة المداهنة، العكس دي المظاهرة اللي مشروعة، المداهنة وهي من النفاق. والمداهنة ما هي؟ ذلك بأن يصف الإنسان شخصا ذا جاه أو رئاسة يصفه بما ليس فيه، كأن يمدحه بالكرم وهو بخيل، أو بالشجاعة وهو جبان، أو بالصلاح وهو فاسق، أو بالسماحة وهو لئيم. أيها المسلمون، لقد عد القرآن الكريم في أوائل الصفات التي يتحلى بها عباد الرحمن هذه المدارات العاصمة. قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقد يكذم الإنسان غيظه مرة أو مرتين ثم ينفجر، غير أن المطلوب من المسلم الفاضل أن لا يطاول الأذى أكثر من ذلك، غير أن المطلوب من المسلم الفاضل أن يطاول الأذى أكثر من ذلك حتى لا يدع الشر يسيطر على الموقف آخر الأمر. عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، يعني لم يرد عليه، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم أذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر، يعني دافع عن نفسه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان جالسا لما تكلم أبو بكر، ثم قام وانصرف. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوجدت علي يا رسول الله؟ يعني أغضبت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال. لما كان يتكلم فيك وانت ساكت، كان واحد الملك هو لك يرد عليه. نزل ملك من السماء يكذبه بما قال، بما قال لك. فلما انتصرت، لما انتصرت لنفسك وتكلمت، وقع الشيطان، حضر الشيطان. فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان، صار لما أكن لأجلس وقد حضر الشيطان. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.